بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التقصير في العمرة وإن كانت العمرة التي يتمتع بها الحاج وكانت قريبة من وقت الحج فالأولى التقصير، وإن كانت بعيدة عن وقت الحج فالأولى الحلق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد البغدادي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو الهلالي أبو محمد، عن هشام بن حجير المكي، عن طاووس وهو ابن كيسان، قال: قال ابن عباس وهو عبد الله، قال لي معاوية وهو ابن أبي سفيان رضي الله أنهما: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم ذلك إلا حجة عليك. قوله أعلمت أي ابن عباس، والهمزة للتقرير، أني قصرت من رأس رسول الله، من شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص، والمشقص نصله السيف الطويل عريضا أو غير عريض، له حد وهو في الغالب لا يقصر ولا يقص به الشعر في الغالب، والذي يقص به الشعر هو المقص المعروف، لكن قديما ربما قص به الشعر إن لم يوجد غيره، أو كانت آلة يستعملونها آنذاك في قص الشعر. وقوله فقلت له إلى معاوية: لا أعلم ذلك أي تقصيرك رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة، إلا أني أعلم كون قولك هذا أي دعواك تقصير رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وردا عليك فيما نهيت عنه من فسخ الحج إلى العمرة، لأن التقصير عند المروة كان لمن فسخ الحج إلى العمرة في عام حجة الوداع، وأنت نهيت الناس عن الفسخ وأثبتت جوازه بقولك قصرت رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة، فيكون قولك هذا حجة عليك في جواز الفسخ وردا عليك نهيك عنه، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ممن فسخ الحج في ذلك العام، بل كان قارنا. هذا القص لم يكن في حجة الوداع، وإنما كان في عمرة الجعرانة، وكانت ليلا، حتى أن كثيرا من الصحابة لم يعلم بها، وكانت في فتح مكة، في عام فتح مكة، وكان ممن اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم معاوية. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم وهو السمين، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس وهو ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. استدل بعض أهل العلم بهذا على استحباب الحلق بالتقصير عند المروة لمن تحلل. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر، إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج، يقع الحلق في أكمل العبادتين، إذا كانت العمرة قريبة من وقت الحج، حتى يبقى شعر يحلقه الحاج يوم النحر، أما إن كانت بعيدة فالأفضل أن يحلق. قال: وقد سبقت الأحاديث في هذا، وفيها أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة، لأنها موضع تحلله، كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر هديه حلق رأسه. قال لأنها موضع موضع تحلله، وحيث حلق أي الحاج المعتمر أو قصر من الحرم كله جاز. وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، ويقال جعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إيضاحه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى، وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 7 من الهجرة، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنما أسلم يوم الفتح 8. هذا هو الصحيح المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش. فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما شأن الناس؟ حل ولم تحل أنت؟ فقال: إني لبت رأسي وقلت هدي، فلا أحل حتى أنحر الهدي، وفي رواية: حتى أحل من الحج، والله أعلم. وهذا تقرير حسن. وهنا تنبيه ينبغي الانتباه له، وهو أن بعض المتحللين من عمرتهم أحدهم يصحب مقصا أو يأخذ مقصا من غيره، ويأخذ شعرات يسيرة من جانب رأسه الأيمن والأيسر ومقدمة رأسه، ولا يظهر أنه قصر، وهذه إساءة. بل الواجب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، تعميم الرأس بالحلق أو التقصير. ولكن من أخذ ذلك من المقص وأخذ من غالب رأسه ليعمل بهذه السنة أنه يأخذ من رأسه عند المروة ثم يخرج ويتحلل بتعميم الذي تقدم ذكره فلا بأس. وتنبيه آخر أن بعض الناس إذا انتهى من سعيه يصلي ركعتين عند المروة، هذا ليس من السنة في شيء، وما أكثرهم، فيضيقون على الناس ويخالفون السنة. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، وهو ابن ميسرة الجشمي، مولاهم أبو شعيب البصري، قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وهو السامي أبو محمد البصري، قال: حدثنا داود، وهو ابن أبي هند، واسم أبي هند دينار، عن أبي نضرة، وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري، عن أبي سعيد، وهو سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخدري المدني رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، صراخا أي رفعا مقتصدا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة، أمرنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية، وهو يوم 8 من ذي الحجة، ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وقال رحمه الله: حدثنا حجاج بن الشاعر، وهو ابن يوسف الثقفي أبو محمد المعروف بالشاعر وليس بالظالم، قال: حدثنا معلى بن أسد، وهو العمي أبو الهيثم البصري، قال: حدثنا وهيب بن خالد عن داود، وهو ابن أبي هند، عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة، عن جابر وهو ابن عبد الله، عن أبي سعيد، عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، أي نرفع أصواتنا بالحج بالتلبية به، أي أمر من لم يسق الهدي بالتحلل بالعمرة ومن ساق الهدي بقي حراما كما تقدم في الأحاديث الكثيرة. الشاهد رفع الصوت بالتلبية. قال النووي في استحباب رفع الصوت بالتلبية وهو متفق عليه بشرط أن يكون رفعا مقتصدا بحيث لا يؤذي نفسه، والمرأة لا ترفع بل تسمع نفسها لأن صوتها محل فتنة، ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافة. وقال أهل الظاهر هو واجب، ويرفع الرجل صوته بها أي بالتلبية في غير المساجد وفي مسجد مكة ومنى وعرفات، وأما سائر المساجد ففي رفعه فيها خلاف للعلماء، وهو قولان للشافعي ومالك، أصحهما استحباب الرفع كالمساجد الثلاثة، والثاني لا يرفع لئلا يهوش على الناس بخلاف المساجد الثلاثة لأنه محل للمناسك انتهى. السنة الرفع، رفع الصوت بالتلبية، وفي ذلك فضل عظيم، وهكذا الأنبياء كانوا يرفعون صوتهم، جاء أن عيسى رفع صوته، وهكذا موسى حتى كان له جؤار، وهذا وهكذا الصحابة كانوا يرفعون حتى تباح أصواتهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وما يسمع صوت الملبي من شجر ولا حجر ولا شيء لشهد له يوم القيامة في الحديث الآخر. وفي حديث أبي سعيد هذا، وهكذا جابر، العمرة في أشهر الحج، وهذا فيه رد على أهل الجاهلية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.